أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بكم وأهلا في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتنا الأخيار الفضلاء، وما زلنا بحول الله وطوله مع هذا الموضوع القيم، ألا وهو ملامح البيت المسلم، وما زلنا بحول الله ومدده وطوله مع منكرات البيوت. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمة الحبيبة العريقة أن تكون هذه الحلقة هي 26 من هذا الموضوع القيم. وكنا بحول الله ومدده تكلمنا عن أمراض البيوت ومنكرات البيوت، وكان آخرها موضوع شائك ألا وهو زنا المحارم. فأحببت بعد عرض هذه الموضوعات أن أعرض موضوع الحياء، لأن الحياء إنما هو خلق الإسلام، وما تجرأ من تجرأ على معصية الله إلا بعد أن تجرد من الحياء. نعم، والنفس يا مسلمون فيها الخير الكامن وفيها الشر الكامن، قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. نعم، إن من أعظم معاني الخير الكامنة في النفس خلق الحياء. نعم، خلق الحياء، ذلكم الخلق الذي إن دل يدل على علامات الخير في النفس البشرية. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعاتب أخاه في الحياء، أي يلومه لأنه حيي كريم، قال له النبي المصطفى دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. نعم، إن الحياء لا يأتي إلا بالخير. والحياء يا مسلمون هو ضد الوقاحة، ضد الجرأة على الله. المستحي ينقطع بحيائه عن معصية الله عز وجل، أقول أكرر، المستحي ينقطع بحيائه عن معصية العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، وفي الحديث يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، فمهما عمل الإنسان من معاصي وشرور فمرجوعه إلى الله تبارك أسماؤه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أقول وأكرر، هذا على سبيل التهديد، يقول النبي المصطفى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا تهديد، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، فمهما صنع الإنسان من معاص وشرور وموبقات سيعود إلى الله وسيقف بين يديه. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من حر ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، هل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يؤمنهم الله تعالى يوم الفزع الأكبر. قولوا آمين أحبتي الفضلاء لعلها ساعة إجابة. نعم، ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى قال كلمة رائعة في الحياء، قال الحياء مشتق من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون قوة الحياء في نفس صاحبه. أقول أكرر، ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول أن الحياء مشتق من الحياة، فعلى حسب حياة القلب تكون قوة الحياة في نفس صاحبه. نعم، بل إنني أقول الحياء كله خير ويدل على حياة القلب، فمن لا حياء عنده لا قلب له، قلبه ميت. وإذا مات القلب، إذا مات القلب من الإنسان لا نرى صاحبه إلا جبارا مريدا، لا يستحي من ربه ولا يستحي من الخلق، بل نراه جريئا، بل ربما رأيناه مجاهرا بالذنوب والمعاصي، على حد قول النبي المصطفى كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يبيت الرجل في ستر الله تعالى ثم يصبح فيكشف ستر الله تعالى عليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الجرأة عليه. وأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى الأمة بخلق الحياء. اللهم استجب وتقبل يا رب الأرض والسماء. نعم، خلق الحياء يبعث على فعل الخير ويردع عن القبيح والشر، بل إن كلمة الحيي من صفات العلي سبحانه وتعالى، كما قال النبي المصطفى صلى عليه وسلم تسليما: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه كفيه أن يردهما صفرا. الله الله الله، يا لعظيم رحمة الله جل وعلا. نعم، أقول أكرر، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه كفيه أن يردهما صفرا. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. نعم، إن الله تعالى يحبك يا حبيب الكريم أن تقف على بابه وتضرع وتقول له بلسان الحال وبلسان المقال: فقيرا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غنيا عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسب العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسب العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسب الهدى من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. والله ليس لنا إلا الله. الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه كفيه أن يردهما صفرا. ولكن أحبتي الكرام، في هذه العجالة أريد أن أبين أن الحياء نوعان: نوع نفساني كالحياء الذي يمنعنا من كشف العورة، وكالحياء الذي يمنع الرجل من جماع امرأته أمام الخلق. نعم، هذا حياء فطري نفساني، وهناك حياء مكتسب، ألا وهو الحياء الذي يمنعنا من مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذان النوعان كانا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي المصطفى في الحياء الفطري الغريزي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أقول أكرر، كان سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحياء الفطري الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها. أما بالنسبة للحياء المكتسب أيها المسلمون عباد الله، فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في القمة صلوات ربي وتسليماته عليه. وهل تعلمنا الحياء إلا من سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه؟ انظروا إلى رسول الله لما سألته امرأة كيف تتطهر من حيضها، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذي قطعة من قطن عليها شيء من مسك وتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر يا رسول الله، كيف أتطهر يا رسول الله؟ فاحمر وجه النبي المصطفى حياء وقال: سبحان الله، تطهري. فأخذتها أمنا عائشة وعلمتها أن تتتبع بهذه القطنة الممسكة التي فيها مسك، تتتبع بها أثر الدم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المعاصي أيها المسلمون عباد الله، عندما يدمنها الإنسان تذهب بالحياء. أقول أكرر: إذا أدمن الإنسان المعاصي، يقول العلامة الكبير ابن القيم في كتاب الداء والدواء: من عقوبات المعاصي أن الإنسان ينزع منه الحياء. أقول أكرر: من عقوبات المعاصي أن الإنسان ينزع منه الحياء. وإذا نزع منه الحياء لا يتأثر بعلم الناس بمعاصيه، ولا يبقى في صلاحه مطمع، مات منه القلب وأصبح جريئا على الله، وأصبح لا يستحي حتى من الخلق أن يروه على نقيصة. ولكن الأمل في الله كبير، أن يأخذ بنواصي المسلمين الذين تجرأوا على مساخطه، الأمل في الله كبير أن يأخذ بنواصيهم إلى الاصطلاح عليه، إنه جواد كريم. كم من لله تعالى، كم من لطف خفي للعلي الأعلى على العصاة والمذنبين، وكم تاب الله تعالى على أناس تجردوا من الحياء، ولكنهم لما تاب الله تعالى عليهم هاجروا إلى الله. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأسأل الله تعالى أن يتوب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مساخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكنني أحبتي الكرام أريد أن أبين من خلال هذه الحلقة أن الإنسان إذا استحيا من الله تعالى فلم يتجرأ على معصيته، استحى الله تعالى أن يعاقبه. وإذا تجرأ الإنسان على الله فلم يستحي من مراقبة الله تبارك وتعالى له، فالله تعالى لن يستحي أن يعاقبه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول أكرر: يا مسلمون اجعلوا الله تعالى أعظم الناظرين إليه. أكرر: يا مسلمون اجعلوا ربكم أعظم الناظرين إليكم، ولا تجعلوا ربكم سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليكم. عظموا نظر الإله. نعم، ولقد قرأت لبلال بن سعد كلمة رائعة: إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها، والله كفانا بها مكسب. قال بلال بن سعد: لا تنظروا إلى صغر الذنب، ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم. أقول أكرر: لا تنظروا إلى صغر الذنب، ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم. فمن عظم نظر الإله إليه لم يتجرأ على معصيته، فإذا استحى من الله تعالى أن يتجرأ على معصيته استحى الله تعالى أن يعاقبه. نعم، ولكن أحبتي الكرام إني أتساءل وأقول: هل للحياء مظاهر؟ نعم، الحياء له مظاهر، ومظاهر الحياء عشرة. المظهر الأول: حياء الجناية، كحياء آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، لما عصى ربه وأكل من الشجرة فر في الجنة، فقال الله تعالى: يا آدم أفرارا مني؟ فقال: بل حياء منك يا الله. قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك يا الله. هذا حياء جناية، إنسان جنى جناية ويستشعر عظيم ما اقترف، فيستحي من ربه الذي أنزل إليه الخير وشره صعد للرب سبحانه وتعالى. هذا حياء جناية. الحياء الثاني حياء تقصير، كحياء ملائكة الله. ما من موضع في السماء إلا وعليه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، يذكرون الله ويسبحونه. فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم جميعا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم، وهذا الحياء كان في أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا طوال الليل يتهجدون، فإذا وصلوا إلى وقت السحر ظلوا يستغفرون، وكأنهم يستغفرون الله تعالى من تقصيرهم في حقه ومن تقصيرهم في عبادته. قال الله عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا استغفروا في وقت السحر رغم أنهم باتوا على طاعة الله وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته؟ لأنهم استشعروا مع هذه الطاعة أنها لا طريق في جناب العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فاستغفروا، استغفروا ربهم من تقصيرهم. الله الله، يطيب لي أن أقول عندما أذكر أصحاب النبي الرسول: يا طيب مطعمهم، ويا طيب مشربهم، ويا طيب ما نزلوا، ويا طيب ما ساروا. إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار. حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الحياء الثالث هو حياء معرفة وإجلال. فكلما عرف الإنسان ربه خافه وأجله وعظمه. وصدق الله تعالى عندما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل ومعرفة بنفسه ازداد خشية لله جلت قدرته. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال صراحة: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله. قال ابن حجر العسقلاني: يؤخذ من كلام رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه أن العلم إذا زاد منسوبه في القلوب ازدادت الخشية من علام الغيوب. والنبي المصطفى هو الذي قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما استمتعتم بالنساء على الفرش، ولا أكلتم طعاما على شهوة. بل إن الحبيب المصطفى لما ضربه المشركون في الطائف، وخرج النبي المصطفى بعد أن شق في جبينه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الزكي من كعبيه الطاهرتين، خرج الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بعد أن نزل عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين يا رسول الله لفعلت. فقال النبي المصطفى: لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. انتبهوا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. فأرجع لقول الله تبارك أسماؤه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما زاد العلم عندنا بالله وزاد العلم بأنفسنا، زدنا علما بكمال الله وزدنا علما بنقص وتقصير أنفسنا، تمكنت الخشية من قلوبنا. وإذا تمكنت الخشية من القلوب انطلقنا في طاعة علام الغيوب، وقلنا عند الحرام لا، وقلنا عند الحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وكنا عند الحرام رجال كما قال الله تعالى في وصف الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. نوع آخر من أنواع الحياء وهو القسم الرابع هو حياء كرم، وهذا كحياء النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه عندما دخل عليه أصحابه يأكلون عنده في ضيافة، ولكنهم لما أكلوا جلسوا وأطالوا الجلوس، فاستحيا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا، استحيا النبي المصطفى من كرمه صلوات ربي وتسليماته عليه أن يقول لهم انصرفوا صلى الله عليه وسلم. فهذا حياء كرم من سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك شيخ محمد؟
يا مرحبا أخي الحبيب أحمد،
زادكم الله علما ونورا وخلقا.
اللهم أمين. اللهم وأنت أمين. كذلك حبيب،
ورزقنا وإياك الحياء والأدب.
اللهم أمين، اللهم استجب وتقبل.
ممكن مداخلة حضرتك؟
اتفضل يا أستاذ أحمد.
تعريف الحياء هو تغيير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب به أو يذم، وهو من أفضل صفات النفس وأجلها، وهو من خلق الكرام وسمة أهل المروءة والفضل. ومن الحكم التي قيلت في شأنه: من كساه الحياء ثوبه لم يري الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه لم يري الناس عيبه.
الله الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله.
الله.
وقال أبو حاتم: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر محاسنه. نعم. والحياء خلق كريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء. وقال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في ماء ولا خير في وجه قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك مثله. معنا أختنا الفاضلة أكرمها الله وأعزها، أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
مرحبا أم عامر،
خيرا يا رب. الله يخليك يا رب، جزاك الله خيرا.
وجزاك مثله.
والعلماء الربانيين الله يخليك يا رب.
اللهم أمين.
أنا سمحت لي بهذه المشاركة.
تفضلي أم عامر.
الرحمن الرحيم. قال صلى الله، جزاك الله خيرا يا رب.
تفضلي أم عامر، أسمعك.
نعم. أبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلربما في هذه إشارة إلى عظم هذه الشعبة التي يتشعب منها كل شعب الإيمان، على أن أصل هذه الشجرة وجذعها الأساسي أو جذرها هو قول لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبالتالي تكون كل شعب الإيمان أشربت من شعبة الحياء، والتي استقت ابتداء من الأصل، ألا وهو أعلى شعبها الإيمانية قولنا لا إله إلا الله، والتي هي أساس التوحيد. فإن نزعت هذه الشعبة نزع الحياء من جميع الشعب، ليصبح الإيمان خاليا من الحياء، والله أعلى وأعلم طبعا. ثم بالنسبة لموضوع السيد الفاضل، بالنسبة لموضوع المسلسلات التلفزيونية، فهي وحدها يعني تنزع خلق الحياء، فهي غزو غير عربي أو إسلامي، سواء بعاداته أو بتقاليده. ومن أكثر هذه المسلسلات خطورة تلك المدبلجة التي نجد فيها إسقاطا اجتماعيا في العادات والتقاليد والسلوكيات الغير أخلاقية حتى في أهل تلك المسلسلات، وللأسف يجعلون فيه عناصر التشويق من موديلات الملابس وجمال أبطالها حتى يتعلق الفتى والفتى بالبطل والبطلة، ويشتكون على من يدعى بأنه مظلوم وإن كان قد وقع في الخطايا وتوابعهم من الزنا والابن الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، نتيجة العلاقة المحرمة في عرفنا، والتي يجعلونها مستساغة وفق مبادئ الحرية الحديثة للمجتمعات العصرية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن لم تستحي ففعل ما شئت. يعني هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
أكرمك الله عامر، ما شاء الله مداخلة قيمة، أسأل الله بسم الله أعظم أن يزيدك علما. ومعنا الأخ الحبيب أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك.
أكرمك الله شيخ أحمد،
خيرا على ما تقدم لنا.
أمين.
الحياء من أفضل الصفات وهو من الإيمان، كان الحياء في زمن الصحابة والسلف الصالح أعلى ما يكون، ولكن كلما بعد الزمان عن زمن النبوة يقل الحياء، فيشكو الحياء حاله ويقول يئن الحياء لسوء المآل، يشكو الجراح فأفصح فقال أدنو بانحدار لأرض بوار، ويرب الخنا وأسير إلى انحلال، بالخير آتي كغيث أحيا فلات موات لجنة وظلال، المكرم المبجل تاج الجباه حياة النساء وشرف الرجال، شعبة بين شعب الإيمان وقربة للحيي ذي الجلال، ردائي عن الحرى جنة وخلعي كترك اللأمة ووطف القتال، كثر الزاهدون ورغب الرزيل وقلوا تلك الصفات الفضال، أذاعوا القبيح وزينوه بمكرهم بسحر البيان وزور المقال، فهل هذا سمت محمد لا والذي أرسل الجبال، فزمان عزتي ولا وأثار أهله قبس يمحو الضلال، يكاد سنا برقي ينزوي من شروق لغروب أخشى أزال، من شمس أضاءت سماها لبدر أنار الدجى فصار هلال، عجبا لمغبون شر الخسيس وباع النفيس بأبخس الأموال، العزة ماضيه فأغمد مقلتيه فضل السبيل وسلك الخبال، أبغي حياء المصطفى وأكرم بعثمان الحيي ذي الأفضال الله. وفاطمة البتول وعائشة الرزان وأمهات الله. المؤمنين والصحب والآل، فالعود أحمد لنهج أحمد، فتم الحياء وكمال الكمال، وجزاكم الله خيرا ونسألكم صالح الدعاء.
ما شاء الله شيخ أحمد، ما شاء الله، عبارات رشيقة وقشيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا الأخت سهير من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ؟
أكرمك الله أخت الفاضلة سهير.
النبي يا ربي يبارك لك فضيلة الشيخ، في سؤال مهم حضرتك يجاوبنا عليه حضرتك، يا تقول لي يعني نسأل مين.
اتفضلي أسمعك.
الله يبارك لك، الله يبارك لك يا ربي، يبارك فيك وفي قناة الرحمة يا رب.
أمين.
بقول لحضرتك، هو في فلوس كانت محطوطة في البوستة وكده، يعني هي محطوطة مش بمزاجنا، علشان ابني كان يعني اللي هو المجلس الحزبي.
نعم.
يعني الفلوس كانت محطوطة غصب عني في البوستة، المهم ان هي كسبت 1000 جنيه يعني، او ربحت 1000 جنيه، فالالف جنيه دول اطلعهم لله ولا اخدهم ولا اعمل فيهم ايه؟
الاخت الفاضلة سهير، ان شاء الله خد رقمي من الكنترول وكلميني ان شاء الله بعد الحلقة.
طيب الله يبارك لك.
اكرمك. احباتي الكرام، أحبات الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن هناك حياء وكرم كحياء الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه من أصحابه لما دخلوا عنده ضيوف، فبعد أن أكلوا أطالوا جلوسهم عند رسول الله، فاستحيا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم انصرفوا، والله تبارك وتعالى هو الذي قال لهم فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا. أحبتي الكرام الفضلاء، هناك أيضا حياء وهو النوع الخامس، حياء حشمة كحياء سيدنا علي بن أبي طالب، لقد كان رجلا مزاء ينزل منه المزي، والمزي يأتي عند استثارة الشهوة، والمزي لا ينزل إلا يعني من علامة فحولة البدن ومن علامة خصوبة البدن، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي سيفتي سيدنا علي، ولكن سيدنا علي استحيا أن يسأل رسول الله لمكان ابنته فاطمة منه. نعم، هذا حياء حشمة، فأرسل صحابيا وقال له اذهب إلى رسول الله وسله لأنني كثير المزي، سل رسول الله فإني أستحيي أن أسأله لمكان ابنته مني. الله الله على حياء أصحاب رسول الله رضي الله عن علي ابن أبي طالب، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. هناك حياء وهو الحياء السادس، حياء استحقار النفس، كحياء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: أتمنى أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة. ومن هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر الذي قال عنه النبي المصطفى: كل منكم كان له يد علي كافأته بها إلا الصديق، تركت مكافأته لله عز وجل. الصديق الذي لو كانت النبوة في أحد بعد رسول الله لكانت فيه. الصديق الذي قال عنه عمر بن الخطاب: لأن أقدم فيضرب عنقي أهون على نفسي من أن أتقدم فأصلي إماما بقوم فيهم صديق الأمة، ومع ذلك يقول: أتمنى أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة. عمر بن الخطاب لما ضربه أبو لؤلؤة ابنه أخذ رأسه ووضعه على فخذه فقال: ضع رأسي على الأرض، لا أم لك، ويحي وويح أمي إن لم يرحمني ربي، ويحي وويح أمي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن مسعود قال لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم التراب على رأسي. هؤلاء هم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، احتقروا أنفسهم واحتقروا أعمالهم. هناك أيضا حياء محبة، حياء محبة كحياء فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما انطلقت فاطمة تريد أن تطلب من رسول الله خادما، لأنها قد مجلت كفها من تحريك الرحى، يعني تكون الماء تحت جلد كفها من تحريك الرحى، فذهبت لتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أريد خادما يحرك لي الرحى. فذهبت إلى رسول الله، فلما رأت رسول الله نظرت إليه فاحمر وجهها خجلا وحياء من رسول الله. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا لقيها أجلسها على تكرمته، فقال: ما الذي أتى بك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك. وجلست بقدر ما جلست ثم انصرفت، وعزمت في المرة الثانية أن تقول لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فدخلت على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فنظرت في وجهه فأصابها حمرة الخجل ولم تتكلم، فسألها الحبيب المصطفى: ما الذي أتى بك يا فاطمة؟ قالت: اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك يا رسول الله. في المرة الثالثة لم تجد رسول الله، ووجدت أمنا الطاهرة الحصان الرزان المبرأة من فوق السبع الطباق رضي الله عنها وأرضاها، فقصت عليها ما تريده. فلما قدم النبي المصطفى قصت عليه ما قالته فاطمة، فقام النبي المصطفى وانطلق إلى بيت فاطمة، فكانت تستعد أن تأوي إلى مضجعها هي وعلي بن أبي طالب، فنهض فقال النبي المصطفى: على رسلكما. قالت فاطمة: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين علي حتى شعرت بقدم رسول الله، شعرت ببرد قدمه في بطني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألتماني خادما، أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: دلنا يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلكم أفضل لكما من خادم. الله الله الله. ولكن الشاهد هو حياء فاطمة من أبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب القلوب، ورضي الله تعالى عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا هناك حياء يسمى بحياء العبودية، وهو محبة ممزوجة بالخوف ومشاهدة لعدم صلاح العبودية التي نقدمها لمحبوبنا الأعلى الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم أيها المسلمون عباد الله والصالحون على اختلاف أنواعهم الذين صدقوا مع الله جل وعلا، مهما فعلوا الطاعات ومهما اكتسبوها ومهما نهلوا منها، فهم ينظرون إلى أنفسهم بعين التقصير، لأنهم نظروا لعظمة العلي الكبير وعلموا أن هذه الطاعة لا تليق بربهم جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأريد أيضا أن أوضح في هذا المعنى جزء يسير من نص كلام النبي المصطفى المختار عندما بين في فضل قيام الليل. أيها المسلمون عباد الله، أن الإنسان إذا أدمن الوقوف بين يدي ربه وشعر بحلاوة الإيمان وامتلأ قلبه محبة لرب الأنام سبحانه وتعالى، مهما كان عاصيا متجرئا على الله، إقباله على الله وتعرفه على الله في جوف الليل وذوق قلبه حلاوة القرب من الله تعالى في جوف الليل تجعله في النهار يستحي من نظر الإله إليه. النبي المصطفى قال في فضل القيام، ولن أسرد الحديث كله ولكن سآخذ الجزء الذي يتناسب مع موضوعنا، قال النبي المصطفى: قيام الليل منهاة عن الإثم. بمعنى أن الإنسان إذا أدمن الوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وشعر بحلاوة الإيمان وبرد السكينة واتصال القلب بالله جلت قدرته وتباركت أسماؤه، يقول لنفسه: إذا عنت له معصية في جنح النهار كيف أكون مع الله تعالى في جوف الليل ثم أتجرأ على معصيته بالنهار؟ سيقول قائل: وهل لذلك دليل؟ أقول: نعم له دليل. ما هو الدليل؟ الدليل في قول الصحابة لرسول الله: إن فلانا يصلي معنا فإذا أصبح سرق، فقال النبي المصطفى: إن صلاته ستنهى. فذهبوا قالوا: ما زال يسرق يا رسول الله، فالنبي المصطفى الموقن في ربه قال: إن صلاته ستنهى، لأن الله تعالى هو الذي قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصدق ظن النبي المصطفى في هذا الصحابي لما أدمن الوقوف بين يدي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لما أصبح وظهر له المال الحرام قال: كيف أكون مع الله في جوف الليل وأتجرأ على معصيته بالنهار؟ رباه: تبت إليك فاقبل توبتي. ومعنا الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزاد الله علما وثقة في الدين.
آمين رب وأنتم كذلك.
لو سمحت لي بهذه المشاركة فأقول: وبالله التوفيق، إذا كان للحياء رجال فرجل الحياء محمد صلى الله عليه وسلم.
الله
هذا
الله.
النبي الذي علم الدنيا الحياء والذي ربى أصحابه على هذا الخلق العظيم حتى ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. فها هي أمنا الطاهرة المطهرة الحصان الرجان، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تستحي من الأموات، فإذا كان هذا حالها مع الأموات فكيف بها مع حي سيموت، وكيف بها مع الحي الذي لا يموت؟ كانت رضي الله عنها عفيفة طاهرة حية، فيا ليتنا نتربى على ما تربت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها من الحجاب وعدم التبرج وغض البصر وعدم المصافحة وعدم الاختلاط. فهذه الأمور كلها تبعث على خلق الحياء الذي إذا فقده صاحبه ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجرأ على الله وصار أسير الشهوات والشبهات وحرم السعادة في الدنيا والآخرة. وصدق من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فوالله ما بالعيش خير ولا الدنيا إذا فقد الحياء. هذا وأسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، مداخلة قيمة. أخت نهلة جزاك الله خيرا وزادك الله تعالى علما، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال إن صلاته ستنهى، فعلا صدق ظن النبي المصطفى في هذا الصحابي. فلما وقف بين يدي العلي الأعلى في جوف الليل وأصبح وعن له الحرام، قال كيف أكون مع الله في جوف الليل وأتجرأ على معصيته. هناك الحياء التاسع، ألا وهو الحياء، حياء الشرف والعزة، كحياء النفس الكبيرة أن يصدر منها دون قدرها من بذل وعطاء. يعني مثلا رجل تعود أن يزور ذوي رحمه ويقدم لهم عطاء كثيرا، ولكن المال قل في يده فذهب إليهم وأعطاهم دون ما كان يعطيهم من قبل. إن قدم لهم هذا القليل قدمه على استحياء، قدمه وقد قطعت نياط قلبه. نعم، وهذا أحبتي الكرام أمثلته كثيرة، ولكن سأكتفي بمثال واحد. دخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم هانئ فسألها عن طعام، فقالت أستحي منك يا رسول الله، ليس عندي إلا بعض كسرات الخبز اليابسة. فقال النبي المصطفى هل أمي بهم؟ وأخذها النبي المصطفى وضعها في الماء، ثم قال هل عندك من إدام؟ قالت يا رسول الله أنا أستحي منك، أنا أستحي منك، لم يكن عندي إلا قطرات قليلة جدا من الخل. فأخذها النبي المصطفى ونثرها على الخبز، وأتت بقليلا من الملح، بقليل من الملح، ووضعته على الخبز الذي وضع في الماء ووضع عليه قطرات الخل. ولكن النبي المصطفى بين أن ما صنعته ليس بقليل، فقال نعم الإدام الخل، أو كما قال النبي المصطفى. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب علي من سوهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
يا مرحبا.
كنت عاوز أسأل سؤال عم الشيخ.
تفضل.
أنا أحب أسمع شرطان المدح الياسين التهام، يعني أحب أسمع مثلا. في ناس كثير بتقول حرام.
أنا والله للأسف لم أسمع ياسين التهامي. هو مطرب؟
مدح على رسول الله.
والله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، فإذا كان مدح في رسول الله ليس فيه ألفاظ شركية فهذا جائز، إنما إذا يعني مدح المادح رسول الله وأوصله إلى مقام الألوهية وكان فيه ألفاظ الشرك طبعا هذا ليس بجائز، فإن من الشعر لحكمة. الأخ سمير من العامرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
أهلا أخي الحبيب سمير.
أهلا بك يا عم الشيخ. كنت عايز أسألك حاجة يا عم الشيخ.
اتفضل.
احنا عندنا 13 يوم متجوزين وعندي الندم كل شوية حال، يعني مش عارف، جبت أخوة مسلمين وقروا عليها القرآن بس مش عارف حالتها ايه. يعني
الحالات اللي عندها يا اخي الحبيب؟
بتنخنق وبتطرش.
نعم.
وبتكره انها في البيت.
نعم.
وتبقى تعيط.
يعني اخي الحبيب ربما كان عندها حالة نفسية اعرضها على طبيب نفساني. نعم، ولا مانع أبدا من الرقية الشرعية التي تعلمناها من رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، وأسأل الله لها الشفاء. معنا أختنا الفاضلة أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وأسف على الإزعاج مرة أخرى.
لا، مرحبا بمداخلتك أم عامر.
الله يسعدك يا رب، جزاكم الله خيرا جميعا يا رب، وبارك الله فيكم. فقد كان لي خاطرة حول قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فوجدت أن هذا المقام أن أطرح هذه الخاطرة والله أعلم. فقلت والله أعلم إن الله لا يستحيي من الحق، وكل اسم من أسماء الله الحسنى ومن صفاته، وكل فعل من أفعاله إنما هي حق ما بعده حق. ولذا فلما لا يتصف ربنا سبحانه وتعالى بعدم الاستحياء من الحق؟ وربما تحمل هذه الآية إشارة ودعوة للمؤمن بأن يجتهد ويظهر كل ما هو جديد وعظيم ومبتكر ومفيد من قول أو فعل أو عمل. لا. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.
الله.
كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فربما تكون هذه يعني يؤخذ معناها من هذه الآية. يعني هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
ما شاء الله ما شاء الله، معلومات قيمة ومعلومات رائعة. وهذه نقطة كنا حضرناها إن شاء الله في درسنا الطيب المبارك درس الحياء، ولكن جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة أم عامر. أسأل الله باسمه الأعظم أن يزيدك علما، إنه جواد كريم. قلنا أحباتي الكرام، هناك حياء شرف وعزة كحياء النفس الكبيرة أن يصدر منها دون قدرها في البذل والعطاء. أيضا هناك حياء المرء من نفسه كأن له نفسين، كأن له نفسين يستحي من نفسه. والإنسان الذي يقترف الذنوب والمعاصي والكبائر ولقي الله تبارك وتعالى بالعظائم، الله تبارك وتعالى قال عنه في القرآن: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن تصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم لم تستحوا مني ولم تستحوا من خلقي، ألم تستحوا من جوارحكم التي تعلموا حق اليقين أنها ستشهد عليكم أمامي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ فحياء المرء من نفسه، الرجل الحقيقي يستحي من نفسه التي ستشهد عليه يوم القيامة فلا يرتكب نقيصة. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أمل من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أول حاجة أسألك بالله شيخ تدعي لي أن ربنا يصلح لي ديني ودنياي.
أسمعك يا أخت أمل بس ارفعي صوتك شوية.
أيوة، أولا أسألك يا شيخ أن تدعو الله لي أن يعني يصلح لي ديني ودنياي.
أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولك ديننا ودنيانا.
طيب، ثانيا أقول حاجة عن الحياء. أنا لو الإنسان يعني في معلوماتي عايز مثلا يحس أن هو عنده حياء من ربنا، يستحضر كل النعم اللي ربنا أنعمها عليه، يعني لسه ربنا منعم عليك نعمة وانت رايح تعمل ايه يعني كده، او يعني يحس بالنعم كده، يحس بالحياء اكتر يعني. وعايزة اطلب بس حلقة تتكلم عن مكر الله عشان انا مش فاهمة يعني ايه مكر الله.
ان شاء الله تعالى، ان شاء الله اخت امل باذن الله تعالى. الاخت الفاضلة ام يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلتي الشيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال بس يا ريت ترد علينا، مش لاقية أي شيخ أسأله في الموضوع ده عشان الوقت حرج.
أسأل الله أن يلهمنا الرشد، اتفضلي.
يا رب. في شخص تزوج 4 مرات وسيتزوج مرة 5 وعنده مشكلة أصلا في الإنجاب، ومش هيقول للبنت اللي هيجوزها المرة 5 دي إن هو كان متجوز 4 مرات وما عنده مشكلة في الإنجاب، وهو أصلا شخص يعني باين عليه ظاهريا التدين لكن هو من جواه مش كده. وأنا وصلني إن الشخص ده هيتجوز البنت دي يوم 13/10 اللي جاي دوت في مسجد الرحمن الرحيم. أنا ممكن أحاول عن طريق إدارة المسجد أوصل للبنت دي لأن أنا عارفة اسم الشخص دوت، لكن هو شخص بشع وهددنا قبل كده، قال لو حد تعرض لي هأذيب مية النار. فهل إذا دخلنا نعمل إيه؟ مش عارفين ولا مناش دعوة ولا ضرر ولا ضرار. وحضرتك
والله أخت الكريمة، الضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. يعني محدش يقول لك روحي اخبري بالست دي ومهما حدث لك حتى لو شوه وجهك بماء النار ليس هناك أحد من العلماء يقول لك اذهبي وقولي هذه الكلمة ومن بعدها يشوه وجهك أو تعرضي لخطر. ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. نعم. وربما يعني كم من إنسان تزوج امرأة واثنتين وثالثة ورابعة ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه من زوجة أخرى. نعم. ويعني لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر، هو لم يزني ولم يرتكب فاحشة، ولكن هو تزوج 4 مرات وفي الخامسة تمنى أن يكون له ولد. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال السنة أن الإنسان إذا ما تزوج يتزوج بغية تحصيل الولد. نعم. فأخت الكريمة الفاضلة، ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ما دام الرجل قد هدد بهذا التهديد فأنا أربأ بك أنك تتدخلي في هذا الموضوع واتركي ربك سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب. والله إن لم يكن ربنا قد قدر له في الأزل أن يتزوج هؤلاء النسوة ما تزوج واحدة، فالله تعالى رقيب على خلقه. نعم. فإضرائي المفسدة عن نفسك أخت الكريمة، وإذا كان الإنسان إذا غير منكرا سيأتي مفسدة عليه أكبر من المنكر الذي سيغيره، فليبقى المنكر على حاله. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن هناك حياء المرء من نفسه كأن له نفسين، وبينا قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هناك حياء رزل وحياء ندل، وهو الحياء الذي تكلمت عنه أختنا الفاضلة، أسأل الله أن يزيدها علما الأخت أم عامر، وفي الحقيقة كل مداخلة تدخلنا بها تقطر العلم وتقطر الفقه، ما شاء الله ما شاء الله، أكثر الله تعالى من أمثالها. هناك حياء يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وهذا نقول أنه حمق وعجز. أنا أستطيع أن أغير المنكر بكلمة، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعندما يكون عندي حياء يمنعني من تغيير المنكر أو يمنعني من خير، فهذا حياء مكذوب وهذا عجز وخور. المسلم لا يستحي من الحق، وأختنا الفاضلة أم عامر ذكرتنا بقول الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق. وكانت أمنا عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين رب الأرض والسماء. نعم. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم. فالحياء لا يمنعنا من خير ولا يمنعنا من أمر بمعروف ونهي عن منكر. وفي الحقيقة أنا لم أشبع من درس الحياء، وما زالت يعني الغلة لم ترتوي من هذا الموضوع، فإن شاء الله عز وجل بإذن الله وحوله وطوله أسأل الله أن يمن علينا بالعلم الذي نعيش بمقتضاه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تكملة لدرس الحياء. فإنني في الحقيقة والله ما شبعت من نصوص القرآن والسنة. فإن شاء الله تعالى موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن أحيانا الله أمد في حبل العمر، سنتكلم عن خلق الحياء. أشكر حضرتكم لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وأشكر الإخوة والأخوات الذين دخلون الليلة بمداخلات قيمة، أنا عن نفسي استفدت منها والله ما شاء الله مداخلات رائعة تقطر العلم وتقطر الفقه، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ولكن أحبتي الكرام إن شاء الله تعالى لقاؤنا المقبل في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى إلى هذا الملتقى إني أحبكم في الله، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.